الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل الشروع فيما تم الإعلان عنه من الشروح، فهناك محاضرة أرى أنه لا بد منها تذكيراً وتنبيهاً على هذه المحنة العظيمة التي مرت بنا وقد أعقبها الله تبارك وتعالى بفرج، نسأل الله أن يجعلنا أهلاً له. شأن المسلم دائماً أن يكون يقظاً متأملاً فيما يحصل له، وخصوصاً أهل السنة والجماعة الذين يفترض أن يكونوا صفوة المسلمين ونقاوتهم، الذين هم أدلاء المسلمين على الله عز وجل، الدعاة إلى الله على بصيرة، الأسوة والقدوة لكل مسلم في كل قول وعمل. إن المحنة التي مرت بنا محنة لا يستهان بها ولا يقلل من شأنها إلا من هو ضعيف الإيمان أو عديمه، فإن بيوت الله تبارك وتعالى هي أساس بقاء المسلمين وأساس بقاء الملة والدين، وإغلاقها نذير شر وبيل على أمة الإسلام. الأمر جد خطير، ليس بالسهل ولا اليسير، ولا ينبغي أن يستهين به المسلم. إنها سابقة لعلها لم تحدث في الإسلام قط، بل نجزم فنقول إنها لم تحدث في الإسلام قط، وعلى من خالف في ذلك أن يأتي بالبرهان، وهيهات. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على سوء حالنا عند الله، فإن الله عز وجل لم يبتل من كان قبلنا بمثل ذلك مع شدة ما لحقهم من أوبئة أو أدواء أو نحوها، فلا يكون ذلك لكرامة لنا عند الله، وإنما هي علامة واضحة على سوء حالنا بما استأهلنا معه أن يحدث لنا ذلك. وتبديل الشريعة شأن خطير، وخصوصا في أمور تتعلق بشعائر عامة كالصلاة وصلاة الجماعة خاصة. ولا شك أن الجيل الذي يدركه هذا التبديل جيل سوء، ونعوذ بالله تبارك وتعالى أن نكون هذا الجيل أو أن نشهد شيئا من ذلك التبديل والتغيير. فعلى كل واحد منا أن يراجع نفسه في هذه المحنة التي مرت، وأن يتدبر في أسبابها، وأن يتدبر في هذا الفرج الذي أكرمنا الله عز وجل به، مع أن كل واحد منا يعلم حاله فيما بينه وبين نفسه، ولا شك أن حال الأمة عامة معلوم لدى الجميع. فالواقع أن هذا الفرج ما هو إلا منة محضة ورحمة خالصة من الله عز وجل. نحمد الله تبارك وتعالى على أنه أنقذنا من هذه المصيبة، من مصيبة التبديل والتغيير، وأن يكون هذا في جيلنا وقرننا. فعلى كل واحد منا أن يراجع نفسه وأن يتأمل في هذه المصيبة التي وقعت وفي أسبابها ودواعيها، حتى نكون على بصيرة ونصحح المسار قبل فوات الأوان، فإن الذي وقع ما هو إلا نذير، ما هي إلا إشارة يرسلها إلينا ربنا تبارك وتعالى يعلمنا أنه على كل شيء قدير، وأنه قادر على ما لا يخطر ببالنا. فإن الذي وقع ما كان ليدور ببال أحدنا ولو في أشد كوابيسه بشاعة، لو أن أحدنا رأى أبشع كابوس في حياته فلعله لم يرى إغلاق المساجد، ولا رفع حلق العلم، ولا التباعد بين الناس في الصلاة، ولا ما أشبه ذلك. ومجمل القول رعاكم الله تعالى قد دل عليه قول الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لا شك أن ما وقع هو بذنوبنا وغفلتنا وبعدنا عن ربنا وديننا. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه كما يقال، هذا ليس بجديد، فما زال الناس يعصون ربهم وما زالوا بعيدين عن ربهم، ومع ذلك لم يحدث هذا من قبل، ولم تسلط علينا مثل هذه العقوبات ولا مثل تلك الأوبئة. فما الذي جد؟ الجواب معروف لدى كل واحد منا، وهو أن الحال قد ازداد سوءا. فإن المعصية وإن كانت واحدة ولكنها تشتد بصورها وأشكالها بمرور الزمن، وقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. فتأمل في أحوال المسلمين، وتأمل في أحوالهم في دينهم ومع ربهم تبارك وتعالى، تأمل في المعاصي كما وكيف، تأمل في هذا التغيير الواضح البين الذي لا يخطئه بصير، تأمل كيف ازداد الفجور وازداد الإعلان به وازداد البعد عن الله عز وجل، تأمل كيف صار هذا الفجور علامة وشعارا حتى صار وكأنه الأصل في الناس وفي المسلمين إلا من رحم الله وقليل ما هم. والذي أريد أن أقوله صراحة: دعك من هذا كله ولنتكلم عن خاصة أنفسنا، لنتكلم عن خاصة أنفسنا نحن الذين ندعي أننا أهل السنة والجماعة وأننا أتقى المسلمين وأورأ المسلمين وخير المسلمين. دعنا نتكلم عن خاصة أنفسنا، فإنه لولا الورع من الله تعالى لأقسمت أن الذي حدث كان بسببنا خاصة. هذا شيء لم يقع في الإسلام قبل ذلك. هذه مصيبة عظيمة لا تستهين بها، لا تستهين بإغلاق بيوت الله، لا تستهين برفع حلق العلم، لا تستهين بإخماد دعوة أهل السنة، لا تستهين بهذا التبديل الذي وقع في صلاة المسلمين. هذه مصيبة مهما كان من تسلط أهل البدع ومهما كان من ذيوع دعوتهم وانتشارها، فما دام الحق موجودا بحمد الله تعالى فسنة الدفع قائمة. لكن أن يكون الأمر كما وقع فهذا هو ما نعوذ بالله منه. أكرر: لولا الورع من الله تعالى ولولا أن أتألى على الله فأتجاوز قدري لأقسمت أن ما وقع هو بسببنا خاصة. كيف حالنا مع الله؟ أين نحن من ديننا؟ أين نحن من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أين نحن من العمل بالعلم؟ أين نحن من الإخلاص والصدق والحرص على الخير للمسلمين عامتهم وخاصتهم؟ لقد صارت المعصية فينا كالنار في الهشيم، وصار علامة علينا مع الأسف الشديد إلا من رحم الله سوء الأخلاق، الغفلة، المعصية، الشدة، الكذب، الخداع، الخيانة، التربص، أشياء ما أنزل الله بها من سلطان ولا يجوز أن تكون في مسلم عادي فضلا عن رجل ينتسب إلى العلم والسنة ويقال الشيخ فلان أو طالب العلم فلان أو الداعية فلان. وهؤلاء لهم نصيب سيأتي بعد ذلك. أنا أتكلم عن عامتنا، عن الشباب والإخوة الذين هم من عامة أهل السنة. حالنا معروف لدى أنفسنا، لا يمكن أن نفلت منه ولا أن نراوغ فيه، فكيف إذا تجاوزناه إلى حال خاصتنا الذين نعتبرهم في الصدارة، في موضع القدوة والأسوة، في موضع الدعوة إلى الله والدلالة عليه وعلى دينه؟ إذا وصلنا إلى هؤلاء فحدث ولا حرج. أين نحن من محبة الخير للغير؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أين نحن من التراحم والتواصي بالحق والصبر؟ أين نحن من معرفة الواقع والدراية بما فيه؟ أين نحن من الحرص على مصلحة الدعوة؟ أين نحن من الرفق والصبر والدعوة إلى الله تعالى على بصيرة؟ أين نحن من تزكية النفوس؟ أين نحن من التربية؟ أين نحن من العلم الصحيح القائم على الدليل بلا تعصب ولا تكبر؟ فإذا تأملتم في الساحة الدعوية فإنكم ستجدون أسبابا لا بد أن تؤدي إلى استبدال سنة الله، والله تعالى لا يحابي أحدا، وليس لأحد منة على الله، ليس لأحد أن يقول أنا سيد الدعوة وقيمها وراعيها، ولولاي لما سمع صوت الدعوة ولما بلغت الأقطار، ليس لأحد أن يقول هذا. فإن الكل إذا جاء أمر الله تحت الأقدام موضوع، الكبير قبل الصغير، إذا جاء أمر الله انتهت المسألة، وليس لأحد أن يتكلم ولا يتحرك ولا ينبس ببنت شفا. هذه أحوال إذا تأملت فيها لابد أن تقود إلى هذه النتيجة. لماذا لم يمكن لنا في الأرض؟ لماذا لم تنتشر دعوتنا ونحن نقول إنها دعوة الحق؟ لماذا لم تحدث النتيجة الطبيعية بعد سقوط أهل البدع والضلال، يستخلف الله تعالى أهل الحق؟ لماذا لم يحدث هذا؟ لأننا لسنا أهلا له. محنة مرت بنا شبيهة بمحنة القرآن، انظر في محنة القرآن وانظر في إمامها أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه، وانظر في المحنة التي مرت بنا وما وفق الله تعالى إليه فلانا أو فلانا من القيام بالحق فيها. هل تجد الفتنتين سواء؟ والله لا. في فتنة القرآن بعدما سقط المعتزلة والجهمية صار أحمد إمام الدنيا بلا مدافعة، ومكن الله عز وجل له في الأرض وكان نصرا حقيقيا، وإن جندنا لهم الغالبون. وأما نحن الآن فها أنتم ترون جميعا كيف غلقت المساجد على عهدنا، كيف غلقت المساجد على حياتنا وعلى عيوننا، فما السبب؟ المسلم الحقيقي الصادق لا يفوت هذه الأشياء. المسلم الحقيقي الصادق لا بد أن يقف ويتأمل في أسباب العقوبة حتى يتدارك نفسه وحتى لا يؤول الأمر إلى ما هو أشد. فانتبهوا، انتبهوا رعاكم الله، هذه محنة وإشارة بليغة من الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس انتبهوا، يا عباد الله احذروا، يحذركم الله نفسه. الدين دين الله، والبيوت بيوت الله، والدعوة دعوة الله، ليس لأحد قيمة في ذلك أبدا ما لم يقم أمر الله. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فانظروا في شأننا وانظروا إلى أين وصلنا حتى نتدارك أنفسنا قبل أن تتكرر المحنة مرة أخرى وتكون بصورة أشد. فهذا هو ما وقع، وهذه هي أسبابه. ومن شاء فليراجع تلك الكلمات التي كتبها العبد الفقير بعنوان أسباب المشكلات في الدعوة السلفية. السؤال الآن: هذا الفرج الذي امتن الله تعالى علينا به، هل هو لأجل أننا تحسننا؟ هل هو لأجل أننا تبنا وأنبنا ورجعنا وأقمنا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وصرنا في حالة تشبه حالة السلف والأئمة، أم أنه محض منا فقط؟ الله تعالى رحمنا، رحمنا رحمة محضة، أنقذنا إنقاذا محضا من هذا المصير السيء. ومن يدري، لعلها دعوة عبد صالح أنقذ الله تعالى لأجله الأمة كلها. لعل الله تبارك وتعالى حكم بحكمته أن مثل هذا العبد الصالح لا ينبغي أن يحدث في حياته هذا، فأكرم الأمة كلها لأجله. هم القوم لا يشقى بهم جليس. وأمر في غاية الأهمية أن الله تبارك وتعالى يبتلي المسلمين بالشيء حتى ينظر في قدر الدين عنده. هل الدين له قدر عند المسلمين أم لا؟ في أول الأمر لما أغلقت المساجد بدون قسم، يعني كما نقول عندنا في مصر: وما لكم علي يمين، كنت أمشي في الطريق بجوار المسجد هكذا، فمر علي رجل ما أدري هل هو نصراني هل هو شيطان تجسد في صورة آدمي، لا أدري. المهم أنه مر علي رجل وقال لي هكذا في وجهي، ولولا أنه كان يركب يعني دراجة بخارية يعني لا أدري ما كنت سأفعل به يعني. المهم أنه مر أمامي رجل هكذا وقال: يا عم الشيخ، لو تفضل على كده على طول. يريد أن المساجد تبقى مغلقة دائما، عرفت؟ طيب هل هذا يعني، والله لا أدري ما أقول، لا أدري ما أقول، يعني أخشى أن أقول كلمة أحاسب عليها بين يدي الله. ففي أول الأمر تشعر فعلا أن الناس ما كانوا يهتمون بالمسألة، تفتح المساجد تغلق، المهم احترس وخذ حذرك وإلبس الكمامة وافعل كذا وافعل كذا، وكأن الموت قادم لا محال، مع أننا سنموت، أليس كذلك؟ يعني هل سنبقى في هذه الدنيا؟ ولو عمر أحدنا 1000 سنة هل سنبقى في هذه الدنيا؟ الموت قادم. ولكن إذا تأملت في الأيام الأخيرة فعلا قبل أن تعاد المساجد بفضل الله تعالى أو تعود إلى حالتها، حصل هناك حس إيماني عجيب، لأن هذا كان في رمضان، صحيح؟ وشعرت فعلا أن المسلمين عادت لهم غيرتهم على بيوت الله، وصاروا فعلا يتساءلون إن الأحوال قد عادت إلى طبيعتها في كل مكان وفي كل صعيد، فما شأن المساجد؟ وصار هناك نوع غضب لله عز وجل، فجاء الفرج. جاء الفرج لماذا؟ لأن المسلمين فعلا عرفوا قيمة دينهم، عرفوا أن المساجد مهمة ولا بد أن تعود إلى حالتها، ولا يمكن أن يصير الأمر هكذا، ولا يمكن أن يستمر هكذا. الإيمان، أن تعرف قيمة الدين، أن تحب الدين، أن تحب ربك عز وجل، أن تحرص على عبادته، أن تغار على الدين أن يحدث له مكروه أو سوء. فالله عز وجل يبتلي الناس حتى يرى هذا الأمر فيهم هل يتحقق أم لا، فإذا هان الدين عليهم حرمهم بأمور وأسباب لا نستطيع أن نحيط بها، لا تدري من أين تأتيك، والله عز وجل خير الماكرين وكيده متين، لا تدري من أين تأتيك، فتجد أن الأمور مغلقة ومسدودة وأنت تتعجب كيف هي كذلك. هكذا قضى الله عز وجل وحكم، لأنه يريد الحرمان، يريد أن يحرمنا فسيحرمنا، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، فمهما قلت ومهما فعلت انتهت المسألة. وأما إذا عز الدين على المسلمين وعرفوا قيمته وحرصوا عليه ورجعوا إلى ربهم، فعندئذ يؤويهم ربهم عز وجل ويفتح لهم أبوابه ويفرج عنهم. هذا درس في غاية الأهمية، إياكم أن تغفلوا عنه، إياكم أن تغفلوا عنه. سأل نفسك عندما وقعت تلك المصيبة كيف كان حالك، كيف تلقيت الخبر، كيف تلقيت الخبر؟ هل تلقيته وكأن الأمر عادي وأن المسألة ليس بها بأس وأن المسألة، أم تلقيته على أنه مصيبة وكارثة ونسأل الله السلام وهذا شيء نعوذ بالله تعالى منه؟ لا أتكلم على قضية التنفيذ كسمع وطاعة، هذه مسألة أخرى، لكن أتكلم على قضية المصيبة نفسها، هل شعرت بالمصاب أم لا؟ هل شعرت بالمصاب؟ هل شعرت بالعقوبة التي نزلت بنا؟ هل أحسست بالخوف من المصير السيء الذي يمكن أن نصل إليه أم لا؟ هنا القضية. فالمغرور الذي لا يشعر بما هو فيه ويظن نفسه صحابيا أو تابعيا أو إماما أو كذا ويقول أنا ما عندي أخطاء وما عندي تقصير والأمور ما شاء الله على ما يرام ونحن أفضل الناس ونحن خير الناس، هذا أجهل الناس، هذا أجهل الناس. كفى به عيبا وعارا أن تحدث هذه المصيبة وهو حي، أن تحدث في عهده. المؤمن الحقيقي لا يتحمل، لا يتحمل عقوبة في دينه، لا يتحمل فتنة في دينه. إذا وقعت الفتنة يقول هذا بذنوبي، هذا بتقصيري، أنا السبب، يرجع إلى نفسه ويلومها ويعنفها ويتوب إلى الله عز وجل، لأنه يعرف خطورة الأمر. كل ما في الدنيا يهون، لأننا سنموت، إن آجلا أو عاجلا سنموت، بوباء أو على فرشنا سنموت، فكل ما في الدنيا يهون، لا قيمة له تحت الأقدام، المهم هو الدين. فلا تحتملن فتنة في دينك ولا تستهينن بها، فإن المصيبة شديدة. ولا تظن أن المسألة قد انتهت، لا تظن أن المسألة قد انتهت وأن الحرب قد انتهت. فنحن في حرب حقيقية، ونحن في جهاد حقيقي، وأعداؤنا لن يتركوا هذا الدين أبدا حتى يقضوا عليه بكل وسيلة، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. فالواجب الآن بعد هذا كله ماذا نفعل الآن؟ الواجب الآن أن ننظر في مواطن الخطأ والتقصير فنستدركها قبل فوات الأوان. وكل واحد منا أدرى بنفسه، وأنا أسوأكم حالا. نحتاج إلى الرجوع والتوبة إلى الله عز وجل، نحتاج إلى العمل الحقيقي بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، نحتاج أن نحكم في أنفسنا قبل غيرنا هذا الدين وهذه السنة وهذا المنهج. لا نريد أن نكون أصحاب شعارات أهل السنة أهل السنة أهل السنة، أهل السنة فسقة، أهل السنة فجرة، أهل السنة يواقعون المحرمات، أهل السنة قدوة سيئة للمسلمين، أهل السنة يأكل بعضهم بعضا بدون مبرر ولا رحمة ولا رفق. ما هكذا كان أهل السنة ولن يكونوا إن شاء الله تعالى، فإنه لا يزال فيهم من هو على خير. فلنحرص على هذا، ولنستدرك أمرنا، ولنعمل. علينا أن نخرج من تلك المحنة بخوف أنه لا يتكرر معنا هذا الأمر، وإذا تكرر فسيكون بذنوبنا وتقصيرنا، وأننا فعلا مصرون، مصرون على الخطأ، ومصرون على الغفلة، ومصرون على القصور والبعد عن الله عز وجل. فلا يلومن أحد إلا نفسه. ثم علينا فعلا أن نستعد للمرحلة القادمة، لأنها مرحلة في غاية الخطورة على الإسلام وأمة الإسلام. المرحلة القادمة تحتاج إلى علم وعمل وحكمة، علم وعمل وحكمة. ولعل منكم من يدعو إلى الله تعالى ولو في أضيق الحدود، ولو في خطبة جمعة، ولو في قناة على وسائل التواصل، أيا ما كان كله خير ولا نحقر شيئا، لعل منكم من يدعو إلى الله تعالى ولو بأيسر صورة، فعليه أن يعلم أنه جندي في هذه الدعوة وفي هذه الحرب، وعليه أن يتقي الله تبارك وتعالى في نفسه وفي دعوته، وأن يحرص على المسلمين ويترفق بهم ويحببهم في الدين وفي السنة، وينشر الحق بحسب الإمكان، وعليه أن يحرص على إيصال الحق إلى ما يستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المهم أن يكون صورة حسنة لهذه الدعوة، أن يكون قدوة حقيقية للمسلمين، أن يكون صورة مشرفة، أن يكون سفيرا حقيقيا لهذه الدعوة في حدود ما يستطيع. هذه مسؤولية عظيمة يا إخواني، علينا أن نأخذها بقوة. الدين في خطر، الإسلام في خطر، الدعوة في خطر، إذا لم نستدرك أنفسنا فالله المستعان. هذا الأمر بارك الله فيكم، خذوه بعين الاعتبار، واحفظوه جيدا، واستعينوا بالله تبارك وتعالى على العمل به، ولا تنسوا أبدا تلك المحنة التي مرت، احفظوها جيدا، واعلموا أن الله تعالى على كل شيء قدير. وضعوا نصب أعينكم دائما قوله عز وجل: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فنعوذ بالله من الاستبدال، ونعوذ بالله أن نشهد فتنة في ديننا، وأن نشهد شيئا يعود على ديننا وعلى شريعتنا بالنقص والسلب. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يرزقنا توبة نصوحة، وأن يستعملنا في نصرة هذا الدين، وأن يرحمنا ويجعل بلاد المسلمين سخاء رخاء، أمنا أمانا، وأن يحفظنا من كيد أعدائنا، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وتدبيرهم في تدميرهم، ويتولانا برحمته وفضله، إنه على كل شيء قدير وهو بكل جميل كفيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.